بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الثالث والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. رأيت حقيقة من المناسب أنني أكمل بعض القواعد الهامة في باب الزكاة، قواعد والضوابط طبعا، وأيضا رأيت من المناسب أنني أذكر بعض المسائل أو النوازل المعاصرة في باب الزكاة، وذلك لمسيس الحاجة إليها. يعني توجد مجموعة مسائل أو نوازل يكثر الحديث عنها والسؤال عنها، فرأيت من المناسب أنني أذكرها في من خلال هذه الحصة. يعني مثل زكاة نهاية الخدمة، مثل مثلا زكاة الحسابات الجارية، زكاة الأسهم، هذه حقيقة من المسائل الهامة. القاعدة الأولى في هذا اليوم أنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد، هذه القاعدة الأولى، لا تجتمع زكاتان في مال واحد. والمعنى أن الشخص إذا كان يملك ما لا تجب فيه الزكاة، وكان هذا المال بحيث لو نظر إليه باعتبارين مختلفين لوجبت فيه زكاتان في عام واحد، لوجبت فيه زكاتان في عام واحد، فإنه في مثل هذه الحالة لا يجب فيه إلا زكاة واحد. يعني مثلا لو قلنا بأن شخص عنده 5 من الإبل، هذه نصاب ولا لا؟ نصاب. نصاب الإبل كم؟ 5. وهذه الإبل أعدها للتجارة، أعدها للتجارة، فهل تجب عليه زكاتان أم تجب عليه زكاة واحدة إذا حال عليه الحول؟ على القاعدة الشرعية الفقهية أنه لا تجب عليه إلا زكاة واحدة، لأن الشريعة لا يمكن أن تجمع على المكلف مثل هذا، مثل هذه المشقة، والشريعة لم تقصد إيقاع المكلف الحرج. لذلك الله جل وعلا قال: ما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك إما أن تخرج زكاة إبل حيث أن 5 فيها شاة، وإما أن تخرج زكاة عروض التجارة. هذا مثال طبعا، أنا ذكرت مثال بأن الشريعة لا يمكن أبدا أن تجمع في مال واحد، أن تجمع زكاتين في مال واحد، ما يمكن أبدا. ولذلك يعني إذا أردنا أن نذكر بعض الأمثلة على مثل هذا الأمر، ما يتعلق ببهيمة الأنعام، يعني ذكرت أنا قبل قليل موضوع الإبل، نصاب الإبل 5، إذا بلغت الإبل 5 من حيث العدد وجبت فيها شاة، وجبت فيها شاة. الآن إذا كان قد أعد هذه الإبل للتجارة، عرضها للتجارة البيع، يعني البيع والشراء، وما جاء أحد مدة سنة كاملة، ما جاء أحد مدة سنة كاملة، هل يزكيها زكاة نصاب الإبل، أو يزكيها زكاة عروض التجارة، أو يزكيها زكاتين؟ إذن القاعدة تنفي قضية أنه يزكيها مرتين، مرة كونها بلغت النصاب، ومرة كونها من عروض التجارة. إذن يزكيها على أصلها، أصلها ما هو؟ أن زكاة الإبل، زكاة الإبل التي بلغت النصاب يخرج شاة واحدة. أيضا لو كان شخص عنده أرض زراعية وفيها حبوب وثمار، يعني الذي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار، إذا أعد هذه الأرض للتجارة للبيع والشراء مثلا، إذا أعدها للتجارة مثلا، فالزكاة إذا حال إذا بل إذا يعني الآن بدأ يحصد، الزكاة تكون في الأرض الخراجية، في الأرض يعني في زكاة الحبوب والثمار، على القاعدة اللي يذكرها العلماء كما في الحديث: العشر إذا كانت تسقى بكذا، ونصف العشر إذا كانت تسقى بكذا. أنا أريد فقط أبين ماذا؟ أنه لا زكاة في هذه الأرض، كن أعدها للبيع والشراء، عدها للتجارة، وقد يعني بدأ يحصد، وآتوا حقه يوم حصاده. لماذا؟ حتى لا تتكرر الزكاة، حتى لا تتكرر الزكاة. طيب بعض الأشخاص يقول لك أنا طيب عندي أرض زراعية، قسم منها أعددته للتجارة البيع والشراء، وقسم منه لا أملكه، فهل يخرج الآن القسم الذي يملكه زكاة الحبوب والثمار، والقسم الثاني يخرجه زكاة عروض التجارة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يخرج الجميع زكاة الحبوب والثمار. طيب الآن عندنا كثير من وهذه حقيقة من النوازل فيما يتعلق بمثلا صناديق الاستثمارية، فيما يتعلق بالأسهم مثلا في الجمعيات وغيرها. الآن مثلا جمعيات تعاونية، يدخل كثير من الناس مساهمين مع هذه الجمعية. الجمعية أصلا من الشروط الملزمة بها، قد يكون الشرط من بيت مثلا من صندوق الزكاة، قد يكون شرط من وزارة من الوزارات أو جهة تشرف على مسائل الزكاة، تلزمها بإخراج الزكاة، تلزمها بإخراج الزكاة. طيب أنا كمساهم الآن ساهمت مثلا بما قيمته 50,000، بما قيمته 50,000 مع هذه الجمعية. الجمعية هذه عندها نظام أنه يجب عليها أن تخرج الزكاة وأن تسلمها للدولة، تسلمها لصندوق الزكاة، تسلمها لوزارة المالية، تسلمها لمثلا هيئة الدخل والزكاة مثلا. طيب هل أنا كمساهم أخرج الزكاة مرة ثانية من عندي، يعني أحسبها وأضمها إلى ما عندي؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن أن تجتمع زكاتان في مال واحد، ستكرار للزكاة يصبح تكرار للزكاة، واضح؟ ولذلك هذه تشكل حقيقة عند كثير من الناس، ويوجد حقيقة عدم شفافية إن صح التعبير عند كثير من الجهات اللي هي عندها قضية التجارة هذه. فالواجب أن يوضع في الموقع أو يوضع في مثلا أي شيء يصل إلى العميل أو إلى المساهم على أن زكاتك مدفوعة، حتى لا يذهب المسكين ويكرر الزكاة مرة ثانية، يكرر الزكاة مرة ثانية. ولذلك وأنت كمتعامل أنت أيضا مسؤول، يعني تتقدم إلى الجهة، تتقدم إلى الجهة وتسألها، تقول أنتم، تقول لهم أنتم تخرجون زكاة المال كله؟ فإذا قالوا نعم خلاص ما تتكرر الزكاة. وأيضا طبعا أنا دعيت في اجتماع لبعض الجمعيات فتبين أنهم يخرجون الزكاة، قل طيب العملاء يدرون؟ قالوا لا ما يدرون، بعضهم يدري وبعضهم. قلت هذا خطأ كبير، حتى العميل لابد أن ينوي، يعني وكلك الآن، ينوي بأنه وكلك، وكل الجمعية، وكل هذه الشركة بأن هي التي تخرج الزكاة عنه، وكلها خلاص حتى تكون الزكاة خرجت بي، حتى تكون الزكاة خرجت بي بنية. بارك الله فيكم. لذلك يعني الشريعة ما تجعل في المال الواحد زكاتين، المال الواحد ها، يعني أنا عندي مبلغ نقدي ما تجعل فيه مرتين أزكيه مرتين، عندي 5 من الإبل ما يمكن أزكيه مرتين، حتى لو كان عندي نية أخرى، لكن مثل ما ضربت مثال عن 5 من الإبل ونويت فيها تجارة وما جاء أحد اشتراها، إذا أخرج زكاة الإبل، زكاة نصاب الإبل وهي شاة واحدة. وهذا هكذا في الغنم، في البقر مثلا. بارك الله فيكم. طيب هذه قاعدة مهمة جدا تنتبهوا لها. في قاعدة أخرى أو ضابط، كل من تلزم نفقته لا يعطى من الزكاة، كل من تلزمه نفقته لا يعطى من الزكاة. تعرفون عندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب النفقات أو كتاب النفقات، أي إنسان وجبت عليه نفقة شخص أنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن هذه الزكاة كأنه أرجعها إليه، فهو جر نفعا لنفسه وحمى ماله، وحمى ماله. ولذلك الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهؤلاء الفقراء والمساكين هؤلاء الذين لم تجب نفقتهم عليك، لم تجب نفقتهم عليك. ولذلك من شروط صحة الزكاة ألا تخرجها إلى من تنفق عليه، ألا تخرجها إلى من تنفق عليهم وجوبا وجوبا. ولذلك هذه من أهم القواعد في الزكاة في هذا السياق، في هذا السياق. وطبعا التطبيقات كثيرة. طيب، يعني لو رجعنا إلى أبواب الفقه، باب النفقات في الفقه، نجد بأن الفقهاء يذكرون من تجب عليك نفقتهم، ومن يعني في جنس لا تجب عليك نفقتهم إلا أن تلتزم ذلك، إلا أن تلتزم ذلك، واحفظوا مسألة تلتزم ذلك. طيب، الوالد والوالدة، الأبوان، هؤلاء لا يجب، يجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه. ولذلك لا يجوز للمزكي أن يعطي الوالدين، الأب أو الأم، من الزكاة. لماذا؟ العلة ما هي؟ لأن نفقتهما واجبة عليك، هذه العلة، لأن نفقتهما واجبة عليك. فإذا أعطيت الزكاة لوالديك، جريت نفع لنفسك وحميت مالك، كأن الزكاة رجعت إليك وأنفقت على والديك. هذا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. عندنا مسألة، يعني مثلا مثال آخر، الأولاد. يعني عندنا الآن نقول الأصول وعندنا الفروع. الأصول الأبوان أو الأبوين، طبعا الأجداد مسألة خلافية، والراجح أن الجد إذا لم يكن ولده موجودا فالحفيد ينفق عليه. الجدة إذا لم يكن ولدها سواء كان ذكر أو أنثى موجودا فالحفيد يجب أن ينفق عليه. لاحظوا هذه المسألة مهمة جدا. وكذلك الفروع، فروع الأولاد من البنين والبنات وهكذا، نعم، من البنين والبنات الأولاد. فلا يجوز للمزكي أن يعطي ولده من الزكاة، لا يجوز للمزكي أن يعطي ولده من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقة الأولاد واجبة على الآباء، نفقة الأولاد واجبة على الأولاد. طيب، مثال آخر، الزوجة. لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجه، نفقة الزوجة واجبة على زوجه، ولذلك لا يجوز أن يعطيها من زكاته. ولذلك ابن المنذر رحمة الله عليه قال: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من زكاته، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه. طيب العكس، هل للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن نفقة الزوج غير واجبة على زوجته. لاحظتم الفرق؟ نفقة الزوج غير واجبة على زوجته، والعكس صحيح، نفقة الزوجة واجبة على زوجه. العلماء طبعا انتبهوا لهذا، قالوا: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرا أو مسكينا، بشرط أن لا تجر إلى نفسها نفعا، بمعنى أن هذه الزكاة ترجع إليها فيذهب وينفق عليها، ينفق عليها. يعني أصبحت الآن رجعت الزكاة، رجعت الزكاة، لكن أن يقوم على خدمة البيت، الأمور الاستهلاكية في البيت، يعني الأشياء دي كلها، قالوا لا حرج في، لا حرج في ذلك. ولذلك امرأة عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة على زوجها اللي هو عبد الله بن مسعود، وعلى أيتام أيضا لأخيها كانوا في حجرها، فقال: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. طيب، عندنا الآن ما يسمونه بالفصول، الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات. هذه مسألة مهمة، اللي أنا قلت لكم قبل قليل انتبهوا لمسألة الالتزام. الإخوة والأخوات يجوز للشخص أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا فعلا يستحقون الزكاة، كان يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين، هذه جائزة الأصل. طيب، إذا التزم الشخص النفقة على أخيه أو النفقة على أخته، فإنه في هذه الحالة لا يعطيها من الزكاة. لماذا؟ لأنه يكون قد جرى نفع لنفسه. لاحظتم الفرق؟ التزم، قال أنا سأنفق على أختي هذه ما دامت عندي، إذن التزم الإنفاق عليها، فأصبح الإنفاق يعني كان مستحبا فأصبح واجبا عليه، لأن هو التزم هذا، هو الذي التزم هذا، إذا لا تجب الزكاة عليه. طيب شخص عنده يتيم كفله أو احتضنه مثلا، هذا التزم الإنفاق عليه، ولذلك ما يعطي من الزكاة، ما يعطي من الزكاة. الآن للأسف بعض الناس يأتي بالأيتام مثلا، يكفل اليتيم عنده، يأخذ يتيم من مثلا دار الأيتام ولا كذا ويربي عنده ويكفله ويحتضنه، فيذهب ويعطي من الزكاة، إن ينفق عليه من الزكاة، هذا غلط، هذا ما يصلح، بارك الله فيكم. حتى الآن بعض الناس للأسف لما يكفلون كفالة اليتيم اللي ليس في بيته خارج الدولة مثلا، في جمعيات الآن عندها مشروع كفالة الأيتام، يسمونه كفالة أيتام، يعني لا مشاحة في الاصطلاح عموما. فبعض الناس الآن يكفل يتيم ويعطي يعني يدفع الكفالة من الزكاة، هذا غلط. كفالة اليتيم من باب الصدقات، كفالة اليتيم من باب التبرعات، ليس من باب الزكاة. لكن لو دفعت الكفالة ثم قلت وهذه من الزكاة لكون اليتيم فقير أو مسكين أو مثلا، ما في بأس في هذه الحالة. لكن أن تستبدل الكفالة وتجعل مكانها الزكاة، لا، هذا ما يصل، ما صارت كفالة، تصبح زكاة إذا كان اليتيم فقير. وليس كل يتيم فقير بالمناسبة، ليس كل يتيم فقيرا، يعني بعض الأيتام اللهم بارك يخلف لهم آباؤهم أموال، فتنبهوا لهذا. أنا قصدت الآن بعض الناس يعني يرسل للجمعية زكاة مال، يقول أنا يسجل كافل اليتيم، كيف كافل اليتيم وأنت تعطيه من الزكاة؟ لا خلاص، أنت اليتيم الآن التزمت الإنفاق عليه، وعلى القاعدة من التزمت الإنفاق عليه لا تعطي من زكاتك. طيب عندي موضوع آخر ما يتعلق بقضية المال المحرم. طبعا تعرفون بأن المال المحرم على نوعين، محرم لذاته ومحرم لوصفه، محرم لذاته ومحرم لوصفه. المحرم لذاته باتفاق العلماء بأنه لا يزك، لا يزك. لماذا؟ لأن المحرم لا تجري عليه صفة الملك، من شروط صحة الزكاة أن يكون المال مملوكا لصاحب ملكا تاما، وقد استقر الملك، والمال المحرم اليد عليه يد ظالمة، يد محرمة، ولذلك هذا لا يزك، لا يزكى إذا كان المال هذا مصدره عين محرمة أو هو عين محرمة. أما إذا كان المال المحرم مكتسب ليس هو محرم لعينه ولذاته وإنما لوصفه، هذه مسألة خلافية بين العلماء وفيها قولان لأهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه أيضا لا زكاة فيه. يعني مثلا رجل محترف الرشوة نعوذ بالله، هو يؤدي عمل، العمل هذا سليم في ذاته، لكن ليكسبه حرام رشوة، اجتمع عنده مال وحال عليه الحول، يزكي؟ لا ما يزكي. طيب ماذا يفعل فيه؟ يرجع المال إلى أصحابه، لأن يده يد ظالمة، يده غير يد، ليست يده يد ملك، فيجب عليه أن يرجعه إلى صاحبه، إلى أصحابه، إلى أصحابه. بعض الناس الآن عنده تجارة يخلط فيها عملا صالحا وآخر سيئا، فيعني عنده تجارة نصفها يكسب فيها بالحلال ونصفها الآخر بالحرام، يزكي الحلال، يزكي له. أما الحرام ما يزكي، كيف يزكي المال الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. طيب هذا هو الراجح. طيب ماذا يعمل؟ يرجع لأصحابه. طيب إن لم يعلم أصحابه أصحاب هذا المال، وبالمناسبة عندنا المكتسب بوصفه على نوعين، المال المحرم المكتسب بوصفه على نوعين. نوع يعرف أصحابه، يعني أخذ رشوة من شخص يرجع المال لأنه أخذه بغير وجه حق. طيب، في نوع ما يعرف، يعني هو يعني يتاجر بالحرام طبعا بالوصف ليس بالعين. العين طبعا لا يجوز إرجاع الشيء المحرم حتى لا يجمع الإنسان بين العوض والمعوض. أما في الوصف فإذا كان ما يعرف أصحابه يتخلص من هذا المال بغير نية الصدقة كما ينص على ذلك أهل العلم، بغير نية الصدقة كما ينص على ذلك أهل العلم. ولذلك أي إنسان اجتمع عنده مال خبيث، يعني مثلا من تجارة خمر، من تجارة مخدرات مثلا، هذا لا زكاة فيه، وإنما يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، يتخلص من هذا المال. ولا يجوز أن يرجع المال إلى من اشترى منه الخمر أو اشترى منه المخدرات مثلا، أو البغي الزانية والعياذ بالله، إذا مثلا كانت تكسب من هذا المال ثم تابت، ما تزكي هذا المال ولا يزكي. طيب ما العمل؟ التخلص، تخلص منه. ولا يجوز أن يرجعه إلى من أخذه منه. لماذا؟ حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض، العوض المال والمعوض الحرام. أما لوصفه فذكرت لكم الخلاف، بعض العلماء يقولون يزكى المال المكتسب بوصفه إذا لم يعلم صاحبه، يعني ما استطاع يرجع لصاحبه، قالوا حتى لا يتساهل الناس في هذا، وهذا حقيقة علة عليلة. هذا مال محرم كيف أزكيه؟ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إذا ما عرفت صاحبه أتخلص منه، لابد أخرجه الفقراء والمساكين، أعطيه لتعبيد الطرق، لشراء مثلا أشياء ما يبتذل كما ينص على هذا الفقهاء بغير نية الصدق. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يحتفظ بهذا المال ما دام أنه اكتسبه من طريق محرم. طيب، يعني لعلي أكتفي بهذه القواعد الثلاث، يعني أدخل الآن وهي قواعد أيضا فيما يتعلق بمسألة نهاية أو مكافأة نهاية الخدمة. تعرفون الموظف الآن لما ينتهي من العمل يعطى مكافأة، هذه المكافأة سواء طبعا هو يعمل عند الدولة، يعمل في شركة، في مؤسسة مثلا، إذا انتهى من عمله يعطى هذه المكافأة، سواء استقال أو تقاعد أو توفي أيضا، فيستحق مبلغ من المال نظاما، وضعه النظام، أغلب دول العالم الآن تضع هذا النظام. طيب، هل الآن هذا المبلغ الذي حصل عليه ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة تجب فيه الزكاة مباشرة، أو نقول لا بد أن يستأنف فيه حول جديد، استأنف يعني يستقبل حول جديد مثلا؟ هذه مسألة حقيقة خلافية، هذه المسألة خلافية، فيها أقوال لأهل العلم. قبل ذلك خلونا نعرف مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة نستطيع أن نقول بأن حق مالي أوجبه ولي الأمر أو المسؤول مثلا عن هذه الجهة مثل الشركة مثلا، بشروط محددة للموظف عند نهاية خدمته، يضعون شروط معينة عند نهاية الخدمة، والموظف يستحق هذا الحق المالي لما يترك العمل، سواء بوفاة، بتقاعد، باستقالة. أحيانا يذكرون طبعا بعض الجهات أنه إذا فصل من العمل ما يستحق نهاية مكافأة نهاية الخدمة، أو يقول إذا ارتكب جناية مثلا يقول ما يستحق. هذه طبعا قوانين هي تتفق مع الشريعة ما دام أنه موجودة وما تتصادم مع النصوص. فأحيانا يقول أي موظف ثبت عليه جناية أو أقيم عليه حد مثلا وفصل من العمل ما يستحق، لكن إذا استقال أو تقاعد أو توفي طبعا يستحق نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة بعض العلماء يخرجها على أنها أجرة مؤجلة، يقولون هي أجرة مؤجلة، ويذكرون بأن رب العمل أثناء التعاقد مع هذا الموظف يذكر هذه المكافأة بالنظر إلى الراتب، بالنظر إلى الراتب، ولذلك يفرض هذه المكافأة ويلاحظ فيها الراتب. مثلا يقول نهاية الخدمة يستحق عدد كذا من الرواتب أو مبلغ الفلاني. القول الثاني قالوا بأنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، هذا يسمونه تأمين من انتهاء مخاطر، أو تأمين من مخاطر انتهاء العقد. القول الثالث بأنه هذا التزام بالتبرع، تعتبر تبرع ما له علاقة بقضية الراتب وقضية كذا، هذا تبرع من الدولة، من الشركة، من المؤسسة. والقول الرابع وهو الراجح أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، حق مالي وليس تبرع، حق مالي أوجبته الدولة للموظف. طبعا مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف، إذا جئنا إلى شروط وجوب الزكاة نجد بأن ملكه ناقص لهذا المال، المال في غير يده، والمال يعني متعرض للخطر، احتمال أنه ما يحصل عليه، احتمال هذه الشركة تفلس، احتمال هذه المؤسسة تفلس، احتمال يصدر قانون عند الدولة مثلا يمنع مثلا مكافأة نهاية الخدمة ويحصل، احتمال أن الشخص هذا يرتكب شيء يحرم من نهاية الخدمة. إذن زكاة مكافأة نهاية الخدمة أثناء ما يلتفت إليه، ما يقال والله أنت إذا تقاعدت بعد 20 سنة لابد أن تزكي سنويا نهاية الخدمة. لماذا؟ لأنه ما دخل أصلا المال في ملكك ولا استقر، وهو مال أصلا معرض للخطر. طيب الآن الكلام وين؟ الكلام لما أقبض مكافأة نهاية الخدمة، هل أزكيها مباشرة على اعتبار أن السنة اللي قبل استلامي هذه كلها أصبحت في حكم أن هذا المال مقبوض، فاعتبرت السنة كاملة بمجرد استلامي أزكيها، أم أستقبل بها سنة جديدة؟ قولا، القول الراجح أن من استلم نهاية مكافأة نهاية الخدمة يستقبل بها حولا جديدا، يستقبل بها حولا جديدا، إلا إن يعني أحب أن يزكيها، هذا الأمر راجع إليه، إذا أحب أن يزكيها الأمر راجع إليه. ولذلك الأصل أنه يستقبل بها حولا، يستقبل بها حولا جديدا. طيب عندنا ما يسمى بالحسابات الجارية، تعرفون أغلب المصارف الآن عندها حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا وديعة ولا قرض؟ خلاف طويل بين العلماء، من أهل العلم من يقول هذا إقراض من المودع للمودع عنده، يعني كأن العميل يقرض، عفوا كأن العميل يقرض البنك، هذا قرض. ومنهم من قال هذه وديعة، منهم من قال بأن هذه وديعة، تعرفون الكلام أهل العلم في هذه المسألة، وأيضا يعني تخريجات أهل العلم على ضوء هذه المسألة يعني. طيب الآن حساب الجاري، هذا حساب الجاري كيف؟ أغلب الناس الآن، أغلب الناس الحسابات الجارية أصلا يفتحونها لأجل ماذا؟ نزول الراتب، الراتب ينزل في هذا الحساب الجاري شهريا. زين، الحساب التوفير لا، حساب التوفير أصلا يتعاقد العميل مع المصرف على أن المصرف يستعمل هذا المال، هنا طبعا يخرجون على أن قرض، يكون هذا قرض، أقرض المصرف، المصرف يعني يأخذ هذا المال ويشغله، يأخذ هذا المال ويشغله. طيب هذا المال إذا قلنا بأنه قرض، هل يستحق العميل يعني أرباح؟ إذا قلنا يستحق العميل أرباح صار ماذا؟ ربا، أصبح ربا. لذلك القاعدة الشرعية كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب القول الثاني قالوا وديعة، طيب هل للبنك الحق بأنه يستعمل الوديعة؟ الوديعة من باب إيش؟ الأمانات، فليس للمصرف الحق بأنه يستعمل الوديعة إلا أن يأذن العميل. طيب وهذه طبعا أغلب الآن اللي يدخلون في مسألة الحسابات، حسابات التوفير، يوقعون على أوراق. من أهل العلم من ذهب إلى أن حساب التوفير هو مشاركة في نشاط تجاري، يحصل العميل على نسبة ربح وهو جزء مشاع يذكر في العقد. طيب الحساب الجاري هذا حساب التوفير، حساب الجاري العلماء ذكروا بأن الحساب الجاري هذا هو حساب ثابت، بحيث أنه يدخل إلى هذا الحساب ويصبح وديعة في المصرف. وفي الغالب أن الآن التعامل بالنسبة للحسابات الجارية على أنه قرض، ولذلك المصرف يتصرف في هذا المال، يتصرف في هذا المال، لكن ما يعطيك فوائد، على خلاف الحساب التوفير. طيب كيف أزكي الحساب الجاري؟ الآن بعض الناس أول شيء يسألك ماذا يقول، يقول كيف أزكي الراتب؟ الراتب ما في زكاة، نحن نتكلم عن المال، ما نقول زكاة الراتب، نقول زكاة المال، سواء كان من راتب، من تجارة، من هدية، من هبة، من إرث مثلا وصلك مثلا. المال اللي يدخل، تعرفون من شروط صحة، من شروط وجوب زكاة المال أن يتوفر فيه شرط النصاب وحولان الحول. الراتب الأول، الشهر الأول الذي ينزل في الحساب حتى تجب فيه الزكاة، لابد من شرطين: أن يكون قد بلغ النصاب، وأن يمر عليه سنة كاملة، أن يمر عليه سنة كاملة، ثم يأتي الشهر الثاني وهكذا. إذن بهذه العملية نقول بأن الشخص الآن إذا كان فعلا الراتب اللي دخل في الشهر الأول وبقي ولم يصرفه أو صرف منه فنزل دون النصاب، عفوا، أو صرف منه بحيث أنه ما زال بالغا النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيه بعد سنة، يعني إذا مر عليه 12 شهر قمري. واضح؟ صورت المسألة؟ يعني الآن الراتب الأول، الشهر الأول نفترض محرم، الشهر الأول محرم، نزل الراتب بلغ النصاب، طيب هذا الراتب بقي ما صرف منه صاحبه شيء، أو صرف منه لكن ما نزل، يعني ما نقص عن النصاب، بقي في حدودنا، أفترض الراتب 20,000 مثلا وصرف 10,000، ننظر النصاب كم مثلا، طبعا 10,000، إذن بلغ النصاب، وإذا حال عليه 12 شهر قمري يزكي. طيب الشهر الثاني نفس العملية، أو العملية نفسها. وطبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يزكى بهذه الطريقة. الحنفية ذهبوا إلى أن المال المستفاد من جنسه، من جنسه، من مصدره، أنه يجمع في نهاية الحول ويزكي. وهذا حقيقة الذي عليه الفتوى، وهو من الـ يعني الـ من الأمور التي فيها تيسير على على المزكين، لأن الآن عملية الحسابات تحتاج إلى كادر من الموظفين، تحتاج إلى جهد والله في كذا. فلذلك نحن نقول بأن القول الثاني هو الراجح، أنه في نهاية السنة تكشف حسابك وترى ما المبلغ الموجود، المبلغ الموجود هو الذي تزكيه، فيكون الذي حال عليه الحول أديته في وقته، الذي لم يحل عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة. تعلمون بأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم الزكاة، جواز تقديم الزكاة. بهذا يكون الإنسان قد وضحت لديه ما يتعلق بمسألة مسألة يعني زكاة، ما يسمى بزكاة الراتب، زكاة الراتب. طيب عندي مسألة تتعلق في موضوع الأسهم، وهذه حقيقة من المسائل اللي يكثر السؤال حوله. تعرفون الأسهم أنواع، لكن حاصل الأسهم على نوعين: في أسهم اسمها أسهم استثمارية، وفي أسهم هي من قبيل المضاربة، قبيل المضاربة. ما معنى الأسهم الاستثمارية؟ طبعا الأسهم الاستثمارية منها ما هو طويل المدى ومنها ما هو قصير المدى. الأسهم الاستثمارية هي أن يدخل المساهم مع الشركة بشراء أسهم، هي جزء طبعا من الشركة يملكها بنية عدم البيع، وإنما بنية الحصول على الأرباح فقط. هو يقول أنا ما أريد أبيع أسهمي، وإنما أريد الأرباح. طبعا هذه المسألة أتكلم فيها بالجملة، لأن المسألة فيها تفاصيل دقيقة جدا. فهو يقول أنا أريد أن أدخل في هذه الشركة بنية جني الأرباح، وضع مال، اشترى مثلا ب50,000، وهذه 50,000 شهريا يدخل عليه ربح 50 درهم، 100 درهم، 1,000 درهم، أحيانا لا يدخل عليه شيء، لا يدخل عليه شيء. الثاني هي أسهم المضاربة، مثل هذه الموجودة في الأسواق المالية، يعني شخص يوميا أو ما بين فترة أخرى جالس ويتابع حركة السوق، إن ارتفعت الأسهم باع، إن انخفضت أمسك، وهكذا يوازن، هو داخل في تجارة. إذن هذه الأسهم سهم المضاربة، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة. الأسهم الاستثمارية لا، ليست بعروض تجارة، وإنما هي استثمار بغرض الحصول على الأرباح، بغرض الحصول على الأرباح. طيب كيف الزكاة؟ كيف أزكي بمثل هذه الحالة؟ في كلام طويل وعريض لأهل العلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأسهم الاستثمارية هذه الزكاة فيها على الأرباح، إذا قبض الربح استقبل به حولا جديدا، فإذا كان قد بلغ النصاب وبقي هذا الربح لم يصرفه أو صرف منه ولكن لم ينزل عن، لم ينقص عن النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكي الأرباح هذه. أما الأسهم، أصل الأسهم هذه ما تزك، هذه ما تزك. أما أسهم المضاربة التجارية اللي إنسان يبحث من ورائها، يقلبها في السوق ويريد أرباح، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة يزكيها عند نهاية الحول، عند نهاية الحول. طيب كيف يكون الزكاة؟ هل أزكي على السعر الدفتري، سعر الشراء، أم أزكي على السعر السوقي، سعر البيع؟ الزكاة على سعر البيع وليس على سعر الشراء. يعني مثلا شخص اشترى أسهم، سعر السهم مثلا 10 دراهم، مر سنة قلب الأسهم في السوق، مر سنة كاملة وجنى أرباح، يخسر مرة ويربح مرات، في آخر السنة أراد أن يزكي، نقول له يجب عليك أن تحسب السهم بالسعر السوقي وليس بالسعر الدفتر. يعني الآن اشترى السهم 10، أصبح سعر السهم 100، وعنده أرباح، يحسب الأسهم اللي عنده على سعر السوق، سعر البيع، ويضم إليها الأرباح، لأن أي مال مستفاد من أصله أثناء الحول تجب فيه الزكاة. يعني أفترض الآن بقي عن نهاية الحول مثلا يوم، بقي عن نهاية الحول يوم، فجاءه ربح من هذه الأسهم قبل نهاية الحول بيوم، إذن يضمه إلى ماذا؟ إلى أصله ويزكيه. ما يقول والله أنتظر أستقبل حولا كاملا بالنسبة للأرباح. وهذه قاعدة مهمة أيضا، أي مال مستفاد أثناء الحول من جنسه تجب فيه الزكاة. واضح؟ يعني الآن عندنا مثلا، عندنا بهيمة الأنعام، عندي مثلا 39 شاة، تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. قبل نهاية الحول بيوم ولدت إحدى الشياه، أصبح كم العدد؟ 40، تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه مال مستفاد من أصله، استفيد من أصله أثناء الحول. عندنا مثلا العروض التجارة مثل الأسهم وغيرها، قبل نهاية الحول بوقت قصير جاء ربح، أتى ربح، طيب هذا الربح يضم إلى أصله لأنه مال مستفاد من أصله، فيزكى بمثل هذه الطريقة. أما إذا كان المال مستفاد من غير أصله، هذا لا يعني يضم إليه إذا كان الجنس مختلف. يعني شخص الآن عنده 39 من الغنم، زين، واشترى ناقة، اشترى بعير، هل يضم إلى الغنم حتى يكمل به النصاب؟ يقول استفدناها الآن؟ لا. الجواب لماذا؟ لأنه يختلف الجنس، ما يضم الإبل إلى الغنم ولا البقرة إلى الإبل. لاحظتم كيف؟ مثلا عنده في زكاة الحبوب والثمار ما بلغت 5 أوسق، ما بلغت 5 أوسق، عنده مثلا نقول 4 أوسق، مثلا 550 كيلوغرام ظهر من الحبوب والثمار، مثلا من الحبوب أو من الثمار، ثم الرجل ربح في الأسهم، جاه ربح في الأسهم، جاه 100,000، 100,000 ربح في الأسهم، هل نقول يجب عليك أن تزكي عروض، تزكي الزروع والثمار؟ نقول لا، الاختلاف، الاختلاف الصنف، الصنف الزكاة أو الصنف اللي مزكى. هذا فيما يتعلق بزكاة الأسهم، بارك الله في الجميع. يبقى عندنا مسألة زكاة الديون، وهذه مسألة وإن كانت قديمة لكنها تتجدد الآن. يعني شخص يطلب آخر دينا، شخص يطلب آخر دينا، وهذا الدين عند هذا الشخص مر عليه حول كامل، مر عليه حول كامل، هل يجب علي أن أزكيه أم لا؟ عندنا المسألة هذه فيها خلاف طويل، يعني تقريبا يصل إلى 4 أقوال. حاصل المسألة على قولين. القول الأول يقولون، وهذا يظهر محل اتفاق، محل اتفاق، أن الدين إذا كان عند شخص مماطل أو جاحد أو مفلس ما يزكيه الإنسان، يقول ما يزكى هذا المال، ما يزك، ما يجب عليه أن يزكيه. قالوا ما يجب عليه أن يزكي، لماذا؟ لأنه في حكم المفقود وملكه ناقص عليه، بل الآن يعني لا نستطيع أن نقول يعني لا تمام الملك ولا استقراره، وأيضا في حكم المعدوم، عند جاحد شخص يقول مالك شيء عندي، أو مماطل كلما طالبته قال اصبر اصبر وهكذا، أو مفلس حجر عليه وحجر على أمواله، أو أفلس ما عنده حتى أموال، إذن هذا ما تجب فيه الزكاة بالاتفاق. الخلاف وين؟ الخلاف في يعني المال على عند مليء، المال عند مليء قادر باذل لكنه أخر هذا المال، سواء برغبة منك أو بطلب منه، يعني مثلا أقرضت شخص مثلا نقول 50,000 وقال لك بعد سنة أجيبها لك، مر سنة وما أتى بها، إما يكون قال لك أنظرني، وإما أن يكون أنت ما أعطيته مدة محددة، يعني طلب منك قرضا فأعطيته وسكت، والشخص مليء غير جاحد غير مماطل أمين، لكن يشوف أنك أنت ما طلبت في هذا المال، وأيضا هو ممكن قد يكون طلب منك، فهل تزكي أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والخلاف فيها عريض وفيها قولان. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يزكي هذا المال، لأن هذا المال في حكم الموجود، كأنك واضع في يعني حساب من حساباتك مثلا في المصارف مثلا، كأنه مقبوض، يعني لماذا؟ عند أمين، عند باذل، عند كذا، لكن تأخر. فالذي يظهر والله أعلم أنك تزكي هذا المال كل سنة لأنه في حكم المقبوض. أعتقد بأننا يعني أتينا إلى أهم القواعد وإلى أهم المسائل أو النوازل في هذا الباب. طبعا باب الزكاة باب، أو كتاب الزكاة كتاب طويل، ويعني مثل ما ذكرنا الشروحات كثيرة في أول البرنامج، قلنا بأن الشروحات كثيرة، ورأيت من المناسب اختيار قواعد وضوابط ونوازل، يعني من باب التنويع والتجديد، وأيضا من باب ضبط المسائل العلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، أسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مرة ثانية على هذه الجهود الطيبة، والتي تستهدف الناس، تستهدفهم في رفع المستوى العلمي والشرعي، و أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وفي القائمين على هذا البرنامج. نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى وبرامج أخرى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.